اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. جاء في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لمالك الأشتر النخعي رحمه الله، قال عليه السلام: فأفسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن فعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله. قضى الله حوائجنا وحوائجكم، وفرج عنا وعنكم، ورحم موتانا وموتاكم ثلاثا بأعلى الأصوات الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في العهد الذي دفعه إلى ذراعه وصاحبه ومن يعول عليه ويرتكز عليه مالك الأشتر، حينما ولاه على مصر أوصاه بمجموعة من الوصايا. الفقرة التي قرأتها من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر تتناول جانب المكافأة، يعني يقول أنت راح تروح تأسس دولة، وهذه الدولة حتما فيها وزراء، فيها مستشارين، فيها جنود، فيها شرطة، فيها عناصر فاعلة في الدولة، فيها كفاءات وفعاليات في السوق وفي سائر الأعمال. هذول يستحقون من عندك مكافأة، خصوصا الشخص المنتج اللي تحس أنه عنصر فاعل في بلده، عمله يخدم المنطقة، يخدم الدولة ويخدم الجماهير. هذا مو فقط تدفع لراتب، الراتب أمر مفروغ من عنده، ما يستحقه هذا خلاص ما يحتاج اكتب لك به عهد، انت لابد تكون تعرف بانه الاجير الى اجره. بس انا اوصيك بشيء اخر، اوصيك اضافه الى الاجره واضافه الى المستحقات يكون تدفع له مكافاه. فوق ما يستحق لابد تكافئه. وهذا هالمبدأ مبدأ المكافآت راح يصنع لك ذوات من مختلف من شيء مختلف. هذا ما راح يجي مثل ما نقول احنا مدزوز الى العمل، مو يشجعونا روح اشتغل، لا، هو راح يكون عنده طاقة الإبداع من يروح إلى العمل يروح بحب، لأنه راح يشوف رزقه وراح يشوف بأن هذا العمل اللي قاعد يشتغل فيه هو بالأخير يأكل خبز مثل ما نقول، هو يمثل إلى طمأنينة، طمأنينة معيشية، طمأنينة مالية. ثم من يشوف كل عمل وكل إبداع وكل إنتاج راح يزيد من مدخوله، راح يكون لا في حالة تحديث وتطوير، ويحرص على هذا المكان اللي راح يأكل رزق ويأكل كسرة خبز كأنما ما مكان الشخصي، كأنما محله، مو جاي يشتغل فيه ويطلع، لا، جاي يشتغل في بيته، جاي يشتغل في مكانه. هذا اليوم يا إخواني المنهج اللي مخلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ترى الشركات الناجحة اللي تسمع عنها، المؤسسات العالمية اللي تشوفها اليوم صايرة ترند مثل ما نقول من حيث السمعة ومن حيث الشهرة ومن حيث الأرباح والمدخول المالي، ترى تمارس هذه الطريقة، ما توظف إلها ماكينات، لا، توظف إلها أبناء جايين يقربون الموظفين ويحسسونهم بأنهم جايين إلى بيوتهم مو جايين إلى أماكن عمل. انت بيتك شو تريد فيه؟ انت بيتك شو تتمنى فيه من وسائل الترفيه؟ تريد أحسن فراش من تتعب تنام؟ راح أخلي لك فراش من تتعب تنام. تريد مكان كرسي ترتاح فيه؟ تريد ركن مثلا ترتاح فيه؟ تريد ديكور تأنس به؟ راح أخلي مكانك هذا أجمل من بيتك، حتى من تجي إلى محل العمل تجي بحب، ومن بدل ما تتصور بأنه أنت جاي مضغوط عليك متى تخلص حتى تطلع، لا، راح تقول متى يجي وقت العمل حتى أروح، لأن مكان العمل عندي أحب من أي مكان آخر بما فيه بيتي. هذا اليوم سياسات الشركات الراقية العالمية اللي تسمع عنها من غير داعي إلى تسويق وترويج إلى أسماء، بس هذا ترى مو فكرة جديدة، لا، هذه فكرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه. ارجع إلى عهد أمير المؤمنين، إلى مالك الأشتر الذي ألفت فيه دراسات وبحثوه ولا زالوا يبحثونه في كل فقرة، هكذا يدعو، خلي الموظف عندك يحس بأنه جاي يشتغل حتى يحافظ على بيته وعلى كيانه وعلى مورد رزقه، وزيد بالمكافآت حتى تشوف من عنده طاقات إبداعية. إنصافا يا إخواني، من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الفقرة التي تلوتها على مسامعكم خلي أعيدها من باب إنعاش الذاكرة، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فافسح في آمالهم. شنو يعني هذا؟ خلي تحت خط أحمر، فافسح في آمالهم. أنا مرة واحد يجي سائلني يقول لي: شيخنا متى بتبني بيتك؟ متى بتبدل هالسيارة؟ متى بتطور من وضعك؟ أقول: وين أنا أقدر أسوي؟ شو أقدر أسوي؟ راتبي محدود، بعد ما عندي طموح إلى الأيام القادمة، يا الله أنا أعيش ويا الله أشبع بطني وأشبع اللي حولي، فخلاص هذا الوضع اللي مو راضي يتغير يقتل الآمال ويقتل الطموح. أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف أول كلمة قالها قبل لا يقول إيش قد راح تدفع له وإيش قد راح تعطيه بونز أو مكافأة، لا، قال: خلي عند آمال، فافسح في آمالهم، لا يفكر فقط في بيته ولا يفكر فقط في المزرعة مالته أو الدابة التي يمتطيها، خلي يفكر شلون يتوسع في بيته وشلون يرفه على نفسه، وهذا ما راح يصير إلا إذا موضع العمل صار أرقى من قبل. لازم يشتغل، وحتى موضع العمل وموضع اللي يشتغل فيه يرتقي، وإذا ارتقى عاد عليه بزيادة في العطاء وبالمكافأة، فإذا نجح العمل راح ينجح هو. شوف شلون الرابطة بين الموظف وبين صاحب العمل، هذا اللي أسس إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: من يجيك واحد محباط حتى لو اشتغل اليوم وباكر وسنة ما راح تحصل من عنده أبداع، لكن خله مرتاح وفكر في المستقبل وشلون يفكر في المستقبل إذا كان مقيد؟ خليه يشوف كل يوم مكافأة، خليه يشوف السنة هذه مختلفة عن العام والجاية راح تختلف عن السنة، راح تشوف من عنده عطاء منقطع النظير. هذه السياسة التي وضعها أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد أمير المؤمنين من إجى يتكلم عن المكافأة، من قال فأفسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن فعالهم تهز الشجاع. إذا مدحته راح تشجعه، والشخص اللي ما مدحته راح يتشوق أنه يحصل هذا التشجيع فيشتغل مثله وأكثر من عنده. بعد وتحرض الناكل، يعني المتقاعس المتكاسل، إن شاء الله من شافوا أنه يشجعون المنتج قال ليش أنا ما أحد يشجعني، راح أشتغل مثلهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه قسم المكافأة إلى قسمين. ركز أرجوك، احنا بعدنا في التمهيد، راح أخذك مدخل إلى بحث هذه الليلة. أمير المؤمنين قسم المكافأة إلى قسمين. أول قسم المكافأة المعنوية، انت صح يمكن تدفع مبلغ، انت صح يمكن تدفع إلى مثلا كذا مكافأة مالية أو عينية أو حتى تكريمية، لكن إن لم تكن بحب ولأنه مجرد قانون عندك بأن الموظف نهاية كل سنة يحصل مكافأة، لكن بالمقابل ويا المكافأة يحصل تحقير ويشوف بأنه ما حد يقدر جهوده، هذا راح تقتله، ما راح تكسر عينه بالفلوس اللي أعطيتها إياه، راح يحس أنه منتمي للمكان لما يحس بأن صاحب العمل يحبه ويعتبره بأنه شريك مو مجرد موظف. فلهذا أكد أمير المؤمنين على المكافأة المعنوية. شلون؟ قال وواصل في حسن الثناء علي. شلون يعني؟ يعني من يوم من الأيام تسوي اجتماع تقول واقعا هالشركة ما كانت راح تنجح لا برأس المال ولا بصاحبها لو ما كانوا عندي موظفين شايفين بأنهم يدافعون عن حلالهم وقاعدين يشتغلون في أموالهم، فنوا حياتهم من أجل هالعمل، اجوا هم وما يتصورون حياتهم من غير هذا المكان، فأنا ممتن لهم، لولا أياديهم ولولا جهودهم لما كنا قادرين على أن نصل إلى ما وصل إليه. من تثني عليه في لقاءاتك في اجتماعاتك، حسينية عندي خلصنا الموسم، أنا أبو الحسينية أنا الخطيب، شيخنا السنة الموسم جدا موفق، حجي عفي عليكم هنيالكم السنة تميزتم في موسم شهر رمضان، هذا التميز شلون صار؟ ترى مو من عندنا، لا والله ذول الأولاد جزاهم الله خير، الإعلامية اللي يشتغلون إلى منتصف الليل، اللي واقفين هناك برا ينتظرون قدوم الرواد يستقبلونهم وودعونهم، أيام شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه الأعداد الهائلة اللي واقفين الأولاد في الشارع يمين ويسار حتى ينظمون المسير إلى الساعة 2 وإلى قريب الفجر بدل ما يرتاحون هم قاعدين يشتغلون، لولا جهودهم ما كنا نقدر نسوي شيء، لا أنا أبو الحسينية ولا الخطيب اللي صاعد على المنبر، فإحنا ممتنين لهم، لولاهم لما كنا نحن. هذا يحس الولد اللي قاعد يشتغل بأنه هو مو مجرد واحد عابر اليوم باكر راح يطلع، لا، يحس نفسه هذا الركن في الحسينية، يحس نفسه هذا الأساس اللي مبني عليه الماتم. الأساس يتبدل لكن هو مستحيل يتبدل. هذه وصية أمير المؤمنين. وواصل في حسن الثناء عليهم. بعد ايش قال؟ اذكر الجهد اللي بذله، اذكر الجهد اللي سواه. قال وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم. أنا أذكر في النصف الأول من شهر رمضان كنت أقرأ في حسنية السنابس الشرقية وجايب هاي القضية وأريد أكررها في هالمكان لأنها تخدم مطلبي. أول ما كنت أتلمذ ويا أستاذي شيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه، طلعنا سنة من السنوات يقرأ في منطقة المالكية، منطقة المالكية أكو هناك حسينية مأتم موجود الآن، تو ذيك السنة فاتحين سنة 89 اسمه مأتم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ما تمر الإمام الرضا يعرفون الجماعة في منطقة المالكية. أول ما إجينا شيخ عبد الأمير رحمة الله عليه أستاذي داعينا يفتتح المأتم، يقرأ مجلس حسيني يفتتح المأتم. فدخلنا شفنا صورة واحد معلقة على الحائط، لا هو رجل دين لا هو فقيه، معقر. فأول ما نزلنا، أول ما نزل شيخ عبد الأمير رحمة الله عليه، سائلهم يقول هي صورة منو هذه؟ قالوا شيخنا في بناء المأتم، هذا الشاب اللي تشوفه كان يشتغل يخلص من العمل ويجي مباشرة يشتغل في المأتم إلى آخر الوقت، وقته مقضن في خدمة المأتم. قال إيه؟ قال يوم من الأيام زلقت رجله وطاح من أعلى، احنا نسميها في البحار نسميه هنا السكلة، من فوق طاح على ظهره وفارق الحياة. قال زين، قال فإحنا عرفانا إلى أنه لولا التضحية اللي قدمها ولولا هالجهود كان هالماتم ما نقعد إحنا ونقرأ فيه، ماتم قام بجهود أمثاله وهالتضحيات اللي قدمها، فإحنا عرفانا منا حاطين صورته بحيث من نجي كل مجلس نقرأ نثوب إليه ونترحم عليه موسم غير موسم. شو تقول عمي؟ هذا أحكي لك سنة 89، يعني الآن تقريبا من 1410 35 سنة، 36 سنة أسولف لك أنا. إلى الآن صورة هذا الشاب رحمة الله عليه معلقة ويترحمون عليه. شوف هذا ترى من دعو مما دعا إليه أمير المؤمنين، مو بس أشكرك على عمل، أبين جهودك يا جماعة، ترى أولادي تعبون يا جماعة، ترى الشباب اللي يشتغلون في الماتم مرهق بالنسبة لهم، انت تيجي تقعد ساعة وتشرب كاسة الماء وتاكل بألف عافية وتمشي، ترى هذا جهد وهذا تعب، واكو بعضهم مرضى ما عنده طاقة انه يوقف على حيله، لكن قال خدمتي لأمير المؤمنين السنة لازم تكون افضل من اي سنة. اجوا هو مريض، هذا ما دعا اليه علي عليه السلام، قال وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم. فإذا أكو مكافأة معنوية بعد. القسم الثاني من المكافآت، ويا المكافأة المعنوية مكافأة مادية، مو شنو اتفقت وياه على راتب تعطيه، ومو مثل ما يتصور البعض، لا هذا أخوانا شنو جاي، جاي يشتغل في شركة أبويا، هو جاي يشتغل للمسجد، جاي يرتب إلى ليلة القدر، ياخذ ثوابه وأجره من عند الله، من عندي أنا شنو؟ شنو جايب أنا موظفين متفق وياه كاتب عقد؟ لا، أمير المؤمنين سلام الله عليه يأكد أنه لازم تعطيه، هذا مو إلى بس هو، هذا تعطي إلى تشجيع الخدمة. فلهذا قال أمير المؤمنين ثم أسبغ عليهم الأرزاق. راح أوجه لك سؤال رد علي، أسبغ يعني شنو؟ منو يقول لي؟ ايه بس يزيد، اذكرك ليلة الجمعة راح تسمع يا سابغ النعم، النعم السابغة واسباغ النعمة يعني شنو؟ زيادة مثل ما قالوا، تعطيها قبل وقتها. سابغ النعم مأخوذة يا جماعة من الدرع، الدرع يقولون هذه درع سابغة. شنو يعني الدرع السابغة؟ شوية ما يخالف افتح قوس كمعلومة. مرة الدرع يحطونه بس على الصدر، بس الذراع طالع، شايفينه، يخلونه على الصدر ويربطونه من الخلف، فالظهر مكشوف، بس هذا الحزام اللي يربط الواقي اللي حاطنه على الصدر، فلو تجي ضربة على ذراعه أو ضربة على الكتف تصيب، لكن يتقي فقط السهام أو الضربات، هذا ما يسمونه درع سابغ. مرة لا، يحط درع يغطي الذراع ويغطي الظهر ويغطي الصدر، بس لو جت ضربة على الرأس أو على الأقدام تصيب. مرة الدرع لا، من الرأس إلى الأقدام، فلهذا إذا طلع يقولون لا ترى منه إلا حدقة عينه. شنو يعني سابغة؟ يعني يغطي كل الاحتياجات، فلهذا قالوا درع سابغة. نعم رب العالمين نعم سابغة. إيه شلون يعني تغطي؟ يعني أنت تطلب من الله قضاء دين، يا ربي علي دين أريدك تقضي، مو بس يعطيك الدين السدة، يعطيك الدين ويعطيك مصروفك لطيلة السنة، ويعطيك احتياط لو يجيك طارئ يوم من الأيام بسم الله عليك مرض أو حادث، عندك خير مضمون من النعمة السابغة الربانية.
واضح مولاي الكريم شنو معنى السابغ؟ السابغ يعني يغطي الحاجة وزيادة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه من يقول أسبغ عليهم الأرزاق، مو تعطي راتب اللي يكفي بس للشهر، تعطي راتب وتعطي مكافأة تكفي احتياجات الشهر، ويفضل عنده يجمع الشهر اللي جاي عنده مخزون من الراتب. وين هذا تحصله؟ تحصله في دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيه؟ فلهذا يوم فارق أمير المؤمنين الحياة نظموا فيه الشعر: صلى الإله على على جسم تغمده قبر، فأصبح فيه الحق مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فأصبح الحق والإيمان مقرونا. يقول خلاص زمن علي ما راح يرجع هالزمن إلا في دولة إمامنا قائم آل بيت محمد صلوات الله عليه. فإذا أول أمر أمير المؤمنين يقسم المكافأة إلى قسمين: مكافأة معنوية حكينا عنها، ومكافأة مادية. الأمر الثاني، تعرف هاي المكافأة شو تسوي في هذا اللي يتلقاها؟ يحس أنه إنسان إلى قيمة، يحس أنه مو مجرد جاي تستهلكني وتستثمر طاقتي وتالي تتركني. ولهذا شوف هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه دائما أؤكد على هالكلام. يوم من الأيام مر عليك ونرد نعيده حتى نرسخه في الذهن. يوم من الأيام أمير المؤمنين مر مع خازن بيت ماله اسمه عبيد الله ابن أبي رافع، أو قيل علي ابن أبي رافع، لو هو لو أخوه. شاف يهودي قاعد على قارعة الطريق ما ديدة يتسول. أمير المؤمنين سلام الله عليه من شافه قال: ما هذا؟ شو الظاهرة هذه؟ خازن بيت المال علي بن أبي رافع هذا من جنود أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: أمير المؤمنين أعرف إيش تقصد، بس ألفت نظرك سيدي، ترى هذا مو مسلم، هذا يهودي، وهذا مو مسجل اسمه عندنا في بيت مال المسلمين في دفتر العطاء حتى نمشي إليه. قال: وإن كان يهودي استخدمتموه لما كان شابا، فلما كبر تركتموه. يوم اللي عنده صحة وعنده طاقة ما قلتوا يهودي لو مسلم لو نصراني، تريدون صحته. يوم راحت صحته تركتونا، قلتوا نخلوا الدير ماله وجماعته هم يصرفون عليه. أثبت اسمه. قال: زين أثبت اسمه على أي أساس؟ هذا ما يقدر. قال: مو شغلي، سجل اسمه، مثل ما خدمنا في صحته نخدمه لما نكبر. شوف الإنسان يعد أمير المؤمنين: أثبت اسمه في بيت مال المسلمين وأجري له أعطى، حتى لو تأخذ من راتبي وتعطيه، بس الإيه تقاعد مثل ما نسميه إحنا، وكفالة وضمان فيما بعد. لا يقول بأن المسلمين ما بيهم حظ وما بيهم بخت وما بيهم خير يأخذون فقط مصلحتهم، لا، إحنا عندنا جانب إنساني، والإنسانية عند أمير المؤمنين. فيا إخواني، أكو جانب عند أمير المؤمنين أن المكافأة تصنع الذات، تخلق إنسان محب وتخلق إنسان معطاء. فلهذا سلام الله عليه شوف شي يقول كلمته، قال: فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم. من تشوفك تكافئة حتى لو هو مقصر، قال: مدام الرجال مو مقصر علي، ليش أنا أقصر على نفسي وعليه؟ خلي أتعب على روحي أكثر. إذا ما كانت عنده شهادة، قال: خلي أتعلم حتى يصير الشغل أفضل. وإذا كان مثلا من 8 ساعات يشتغل 4 ساعات أو 5 ساعات، قال: لا، فوق 8 أشتغل من عندي بلا مقابل، لأنه مثل ما قصر علي أنا ما أقصر عليه. قال: فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم. شلون؟ هذا لو يجيه عرض ثاني، شركة ثانية أو واحد ثاني، اتركهم وتعال عندي، واللي يعطونك إياه بعطيك دبل، بعطيك ضعف. يقول: عمرهم ما قصروا علي، ما أتركهم، ما شفت من عدهم إلا كل خير، فيحفظ لك المعروف. بعد شوف كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: وحج عليهم إن خالفوا أمرك وثلموا أمانتك. باكر الله لا يجيب ذاك اليوم، لو هذا اللي يشتغل عندك مديدة وباق سرق، لو تقول له: على أي أساس أنت مديت إيدك؟ قصرت عليك في شيء؟ تذكر كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى منو؟ إلى عبد الرحمن بن ملجم المرادي. ترى يا جماعة شباب ركزوا، ابن ملجم ضرب رأس أمير المؤمنين ما بكى، شاف أمير المؤمنين على الفراش ما بكى، اجت أم كلثوم تعاتبة ما بكى، بعد أقول لك أكثر، جابوه لتنفيذ حكم الإعدام ما بكى. تعرف متى بكى؟ كلمة سمعها من علي بن أبي طالب: أبئس الإمام كنت لك، ألم أزد في عطائك من عطائي، وكان يقال لي فيك كذا وكذا، ليش ش قصرت عليك فيه؟ خلني أنا مو أمير المؤمنين، خلني ما أستحق المنصب، على الأقل أنا سويت عليك معروف، لولا بحارنا يقولون كسرت عليك جميل، العراقيين يقولون سويت عليك فضل. هذه الكلمة يا جماعة الوحيدة اللي خلت ابن ملجم تجري دمعته على خده. شوف يعني مثل ما نقول عرف أمير المؤمنين وهو العارف كيف يلوي ذراع الإنسانية عنده. فأنت حتى لو هذا ذاك البعيد عزم يخون، المكافأة تكسر عينه، يبقى حشايل المعروف، يقول مديت إيدي عليه لكن ما أطلع من جزاء. بعد هذا التمهيد يا إخواني راح أدخل فيما تبقى عندي من وقت للحديث عن مكافأة الذات. احنا مو نكافئ فقط ذوات الآخرين، حتى أنفسنا تحتاج إلى مكافأة، احنا نكافئ أنفسنا. فكيف نتحدث عن عنوان مكافأة الذات؟ سيكون هذا البحث في فصول 3، أمر عليها تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت، اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحثي لهذه الليلة بعنوان مكافأة الذات، ويحتوي البحث على 3 فصول أمر عليها تباعا. أول فصل أهمية مكافأة الذات. قد واحد يجي يقول شيخ ياسين ليش تطولها وتعرضها، جاي تريد تطلع كلامك في أذهاننا ليش في عقولنا؟ احنا الحمد لله رب العالمين أمورنا مرتبة، ما تمنع حسينيتنا هاكو الشباب يشتغلون منهم ومن نفسهم، لا ينتظرون لا راتب ولا مكافأة، عطيناهم ما عطيناهم، واحنا شركتنا هاك أحسن ما يكون تمشي، فاحنا ما احنا محتاجين الى المكافأة هذه لغيرنا اللي بيتركونا وبيروحون لغيرنا. لا يا اخواني، تدرون بان مبدأ المكافأة مبدأ قرآني؟ لولا القرآن يدعوك الى ان تكافئ نفسك وتكافئ الاخرين الذين يحسنون اليك. وين نحصل هالكلام؟ في قوله تعالى: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. شباب أهل الكهف تعرفونهم صحيح لولا؟ قصة أهل الكهف والذي كان معهم كلبهم، والله تبارك وتعالى أنامهم 309 سنوات، وطلعوا وردوا ورجعوا إلى الكهف، وسألوا من الله أن يجعلهم في الكهف إلى قيام الساعة وإلى خروج الإمام. هذولا نعرف عنهم وحكينا عنهم في مواضيع سابقة. بس شباب أسألكم، الرقيم منهم؟ أهل الكهف والرقيم هم نفسهم؟ زين، بعض الرواة بعض المفسرين يقولون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أهل الكهف هم أهل الرقيم، بس روايات أهل البيت تقول لا، أهل الكهف واحد، أهل الرقيم واحد، ذولا ناس وذولا ناس. إحنا الآن كلامنا عن منو؟ عن أهل الرقيم. ولا تنسى موضوعنا مكافأة الذات، شنو علاقة أهل الرقيم بالمكافأة؟ الروايات تشير إلى أن أهل الرقيم 3 من الأصدقاء، ما أسمع عاد قبل عقوب، بس هو جاب القرآن هالحادثتين، هل أنه في نفس البلد، هل أنهم بلد آخر، هل أنهم في نفس الوقت، هل أنهم وقت آخر. بس يا جماعة أهل الكهف نعرفهم بأسمائهم، أهل الرقيم ما نعرفهم، ما ذكر القرآن أسمائهم ولا الروايات، وإنما كان غرض الروايات أنها تبين أفعال أهل الرقيم. 3 من الأصدقاء مؤمنين أخيار، يوم من الأيام قالوا خلينا نطلع نسيح في الأرض نغير جو يعني مثل ما نقول، فطلعوا إلى منطقة جبلية وفي هذه الأثناء هطل عليهم المطر واشتد المطر، فهم ذول الثلاثة قالوا الظاهر بأنه المطر ما راح يوقف والمنطقة جبلية ونخاف أنه سيول تنزل، خلينا نشوف لنا مكان نحتمي فيه إلى أن يتوقف المطر بعدين نطلع. شافوا كهف مغارة قالوا خلينا ندخل داخل من يوقف المطر نطلع. قعدوا في المغارة، المطر ما توقف وازداد، وجاءت السيول من الجبال منحدرة، السيل اجى ضرب صخرة، الصخرة تحركت وقعت سدت باب المغارة، فلهذا سموهم أهل الرقيم. رقيم يعني شنو؟ الرقيم يعني الختم الغلق، ما تسمع يقول لك كتاب مرقوم رقبه يعني ختمه، فالصخرة يوم طاحت على باب المغارة سدت وختمت بحيث ماكو متنفس أيضا. الثلاثة قالوا يا جماعة ترى إذا الصخرة ما تتحرك إحنا راح نموت في المغارة، لأنه لا أكل لا شرب، والصخرة نازلة وساد باب المغارة، فحتى هو ما نقدر نتنفس فراح نموت وما حد يدري عنا، ولو طلعوا يدورون متى راح يطلعون عقب ما يتوقف المطر، ويمكن المطر مطول، خلنا نحاول نحرك الصخرة. كل ما حاولوا يحركون الصخرة أبدا كأنما يدفعون في الجبل، مو راضي يتحرك، هذه الصخرة مين راضية تتحرك؟ شو نسوي؟ شنو الحل؟ واحد من عندهم قال الحل شيء واحد فقط. شنو هو؟ قال الحل احنا الحمد لله رب العالمين اتصادقنا في الله وعلاقتنا إلهية، ولو واحد يعرف عن صاحبه بأنه شخص منحرف عاصي ما صاحبه، صحيح لو لا؟ قالوا صحيح. قال زين، معقولة ما عندنا عمل مقبول عند الله عز وجل؟ فإحنا خلنا نقسم على الله عز وجل بأعمالنا، كل واحد يقدم عمل يظن بأنه كان مخلص فيه مع الله عز وجل ويقسم على الله بحرمة هذا العمل أن الله يفرج عنه. فلهذا يا أحبتي شباب إخواني أولادي، شوف قعدتك في ليلة القدر، قعدتك في مأتم الحسين، مشيتك إلى زيارة الإمام الحسين، طوافك حول الكعبة، طيحتك على راس أمك تبوس راسها، الصدقة اللي تطلعها، تبسمك في وجه أخيك، كل أعمال الخير اللي تسويها اقسم على الله بها، هي الأعمال ترى إلها مفعول، الله ذاكرها في القرآن. فذول الثلاثة كل واحد صار منهم يحكي قصة جرت له وقدم فيها عملا. أنا ما أقدر الآن أجيب الأعمال كلها، بس موضع الشاهد احنا وين حديثنا عن شنو عنوان بحثنا؟ مكافأة الذات. ايش جاي بالقضية الى المكافأة؟ واحد من عدهم من الثلاثة حكى للجماعة، قال يا جماعة انا اسولف لكم، انا عندي مزرعة، يوم من الايام عزمت احرث الارض، فجبت لي مجموعة من العمال يحرثون الي الارض، واتفقت وياهم قلت لهم تشتغلون طوال اليوم وأعطيكم آخر اليوم نص درهم، نص درهم هذه الأجرة كانت آنذاك. تعرف خلي شوية يعني افتح قوس كمعلومة، سامع عن أبو جعفر المنصور الدوانيقي لو ما سامع؟ زين، الدوانيقي يعني شنو؟ يخب بخيل، عرفنا بخيل، بس دوانيقي يعني شنو؟ زين الدانق كم؟ لا ايه، الدرهم يقسمونه ستة أقسام، الدرهم الدرهم غير عندنا احنا الربية 100 فلس، وغير عندنا الدينار 10 ربيات، الدرهم يقسمونه ستة أجزاء، سدس الدرهم يسمونه دانق، سدس الدرهم يسمونه دانق، فسموه أبو جعفر المنصور الدوانيقي. ليش؟ مو يسائل عن الدرهم، سدس الدرهم الطالبة، حتى يوم هاي ضمها عندك المعلومة يعني. زين شاهدنا وين؟ قضايا كثيرة بس ما أريد أن أتوسع أكثر. الدانق هذا سدس الدرهم كم يساوي؟ تشتري بشنو؟ قرص خبز؟ العامل يشتغل من طلعة الشمس إلى غروب الشمس يعطونه دانق سدس درهم، يعني قيمته الشرائية سدس الدرهم، يشغل إلى عامل يوم كامل من أول النهار إلى آخر النهار، بذاك الوقت. فهو هذا اللي واحد من أهل الرقيب مو بيعطيهم سوتس، بيعطيهم نص درهم. نص درهم يعني كم بتصير؟ 3 دوانيق يعني، مزيدنهم يعني يكفيهم. طيب اجوا العمال يحرثون عند الأرض، ويما خلصوا آخر النهار اجى يعطي كل واحد منهم نص درهم. واحد من عندهم زعل، قال لا أنا أستحق أكثر. إيش تستحق؟ قال أستحق درهم كامل. ليش؟ قال لأن أنا اشتغلت عن 2، أنت عطيتني قسم بس أنا سويت شغل إضافي. قال ما اتفقت وياك، أنا عندي ميزانية وجبتكم بناء على هالميزانية، وعاد اشتغلت زيادة أو حتى قصرت عن يومياتك بعطيك نص الدرهم، ما تطالبني. هذا العامل زعل، قال تدري شلون؟ حتى النص الدرهم مالت ما أريدها، وتركه وراح. زين، هو تنازل عنها. شوف هذا هو يسولف، خلي أقرأ لك الآن الرواية. ما رضى يصير في ذمته نص درهم، مع العلم أنه قال ما أريدها وتنازل عنها ومشى. قال لا، هي في ذمتي، ترى هذا عمل. تدري ايش سوى؟ بنص الدرهم اشترى بذور وزرعها في المزرعة، وقال أرعاها وأدير بالي عليها وأجيب من جيبي عامل يدير بالي عليها. ليش؟ يمكن يجي وقت من الأوقات أقول له هذه النص درهم مالتك، أجرتك أجرة العمل، ترى استثمرته وأثمرت. خلي أكمل لك، أقرأ لك الرواية، يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 67 صفحة 244. قال اللهم إن كنت تعلم إني استأجرت قوما يحرثون كل رجل منهم بنصف درهم، فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم، فقال أحدهم قد عملت عمل 2، والله لا أخذ إلا الدرهم، لو تعطيني درهم وإلا حتى نص الدرهم ما أريده، والله لا أخذ إلا درهما واحدا، وترك ماله عندي، خلى النص الدرهم ومشى. فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض، فأخرج الله من ذلك رزقا، الله بارك إلى بهالنص الدرهم. وجاء صاحب النصف درهم فأراد، عقب سنة مسكين هذا العامل اللي زعل ضاقت بالدنيا، قال أنا أطالب أبو الزراعة بنص درهم خلي أرجع إليه. إجالة قال له تذكر يوم جيت اللي عم اشتغلت عندك؟ قال إيه. قال غير لي نص درهم؟ قالوا ما رضيت تأخذها. قال الحين محتاج، أريد النصف الدرهم. قال له سامحني، هالمرة ما بعطيك نص درهم. قال ها صارت ربع؟ قال لا. اسمع ايش قال له. قال فدفعت إليه 10,000 درهم، نص الدرهم يقول زرعناها وأثمرت وبعنا المحصول، فدفعت إليه 10,000، فإن كنت تعلم أن ما فعلته مخافة منك، وإلا ما يطالبني، حتى لو أريد أدفع المفروض أنا مطالب بكم؟ بنص الدرهم، ما يطالبني بأكثر، بس أنا خليتها في ذمتي. قال فإن كنت تعلم أن ما فعلته مخافة منك فادفع عنا هذه الصخرة، يعني بحقها العمل وهالمكافأة اللي عطيتها إياه، فرج عنا يا ربي. قال فانفجرت عنهم حتى نظر بعضهم إلى بعض. شوفوا شباب، الخير اللي تقدمه مو ضايع عند رب العالمين، وهذه المكافأة اللي تعطيها إلى واحد اشتغل إليك أو اشتغل للمسجد أو اشتغل للماتم أو اشتغل للديرة أو اشتغل للشارع، ترى لظن الله يضيعها ويخسرك إياها، يزيد أرباحك لأنك تشجع على إتيان الخير. خلنا نوقف عند هالرواية. أولا يا إخواني، لو عطان نص الدرهم، رد علي أنا أريدها من عندك، لو عطى بس نص الدرهم عقب السنة، ظلمه ما ظلمه؟ لكن قل لي المزارع لين أخذ عقب سنة نص الدرهم راضي لو بينكسر قلبه؟ ليش ينكسر قلبه؟ إذا هو يريد أكثر بس الآن وافق على نص الدرهم، صح هو قبلها بس على مضض، أول شيء متهضم من قبل، ثاني شيء يقول عقب سنة دخيل الله لو زادت كسرت عيني، لو بربع الدرهم بعد راضي. فواقعا يا إخواني شباب اسمعني، لو أشتغل 50 سنة 60 سنة صح يوم استلام الراتب تدفع لي الراتب، لكن إذا ما قدرت جهدي ولقد درت السنوات اللي اشتغلت لك فيها، ولقد درت انه اجتني عروض واقدر اطلع وادور رزق احسن من رزقك، بس انا لا قدمتك على غيرك ومع ذلك ما زيتني ولا كافأتني. هذا يترك اثر نفسي، هذا يسبب صدمة نفسية. القرآن اشار الى هذا المعنى في هذه القضية. هذا واحدة من الامور. الثانية من الامور ان المكافأة لها اثر غيبي. شوف هذا لما قال يا ربي أنا عطيت 10,000 ما أنا مطالب فيها كمكافأة إلى حتى أطيب خاطرة، وأنا ما اشتريت رضا، اشتريت رضاك يا رب. المكافأة يا إخواني فجرت الصخرة اللي كانت سادة عليهم باب الغار. إيه شباب، يمكن لو أعطى نصف الدرهم يمكن ما تتكسر الصخرة. القيمة الفعلية في وين؟ في الأجرة لو في المكافأة؟ في المكافأة. فإذا المكافأة لها أثر غيبي. بعد ليش القرآن جايب لنا هالقضية؟ منو يقول لي؟ خو أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا. زين شو سوي أنا جايب لي الرقيم وياها بس ويا أهل الكهف؟ القرآن جاب قصة أهل الرقيم حتى يشجعنا على المكافأة. إن كافأ أنفسنا ونكافئ الآخرين. ولدي إذا سوى شيء، ولدي غصبا عليه إذا ما اشتغل في بيته يشتغل في بيت منه، إيه بس هذا قابل أنه يصير عاق. أنت اشتريت بره، هي واحدة. أيضا أنا حتى لو ما قدروني أنا أحترم ذاتي وأكرمها وأكافئها حتى أتشجع مرة ثانية أحضر وأصعد منبر وأقدم الأحسن والأحسن. ما أقول كم عطوني وكم كافئوني، أنا أكافئ ذاتي بذات. فإذا هذه أهمية المكافأة، مبدأ قرآني. زين شلون أكافئ نفسي وشلون أكافئ الآخرين؟ طرق ثلاثة راح أبينها في الفصل الثاني، طرق مكافأة الذات. أول شيء استراحة، وقت استراحة. هذا المختصين يقولون فعلا لابد الإنسان اللي يقدم عمل لازم يعطي نفسه وقت يستريح فيه. ليش؟ شنو السبب؟ خلنا نشوف. حج خليل، ليش لا لازم تعطي نفسك وقت استراحة عقب العمل؟ للبدن، إن اللي بدنك عليك حقه. إيه زين. بعد برضا أقول يعيد قوى، استرجاع القوى للنشاط، نفس كلامه، استرجاع القوى نفس ما قال. أنا أقول لك تخيل جنابك بأنه أولادنا، من نتكلم للأولاد نفس الكلام اللي قال استرجاع القوى. إيه تخيل بأنه ثاني ثانوي متصل بثالث ثانوي من غير إجازة صيف، وتخيل بأن الفصل الأول بوي الفصل الثاني من غير إجازة عطلة الربيع، تمام؟ شنو الفرق بين أول السنة وآخر السنة؟ وشنو الفرق بين أي يوم عمل؟ وشلون تتشجع أنت إلى الأسبوع الثاني وتجي بنشاط إذا ما كان هناك فاصل؟ قيمة الاستراحة يا إخواني حتى أقول أني قدمت جهد أشكر عليه، وهذه الراحة لأن العمل الذي قدمته كان عملا يستحق أن أرتاح عليه. هذا احترام إلى جهدك واحترام إلى ذاتك أنها أنجزت عملا. تعرف أول من توصل إلى هذه الفكرة وخير من قدم فيها عطاء منه؟ صديقة النساء فاطمة عليها السلام. سوت شيء اللي يمكن أنا في قراءتي البسيطة هذه ما شفت أحد سواه مثل مولاة الزهراء عليها السلام. الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يرويها الشيخ الخوارزمي في مقتل الإمام الحسين عليه السلام. قال الإمام زين العابدين: إن فاطمة سألت من رسول الله خادما، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله ساحل البحر فأصاب سبيا فقسمه فأمسك امرأتين، إحداهما شاب والأخرى امرأة قد دخلت في السن ليست بشاب، واحدة كبيرة في السن واحدة شابة، ومولاة الزهرة طالبة خادمة، فوداها إلى مولاة فاطمة عليه السلام. فبعث إلى فاطمة وأخذ بيد المرأة فوضعها في يد فاطمة وقال: يا فاطمة هذه لك، غير طالبة أنت الخادمة جبنا لك خادمة، لا تضربيها فإني رأيتها تصلي، وإن جبرائيل نهاني أن أضرب المصلين، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بها. ديري بالك عليها، لا تكلفين عليها، أنا طبعا وراء الرواية إلي تعليق بسيط، بس خلي أكمل لك الرواية. يوم وصى النبي فاطمة عليها السلام، ديري بالك فاطمة على هالخادمة، لا تكلفين عليها كثير. شوف إيش قالت الزهراء عليها السلام، قالت: فلما فرأت فاطمة ما يوصيها بها التفتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، علي يوم وعليها يوم. يعني ما أعطيها إجازة آخر الأسبوع، لا، يوم ترك، أقدر كل يوم اشتغلت إلنا. زين، تعليقي أنا، شباب ش كبرى بيت الزهرة؟ سؤال أسأل. غرفة هي. زين، كم عائلتها؟ إيه، وزينب وأم كلثوم 4. بعد شنو الأثاث اللي عندها في البيت؟ راح رحى وفراش ليس إلا. يعني شغل بيت الزهرة ما يأخذ ساعة، ساعة ونص أكثر. ولا نتصور يا إخواني بيت الزهرة قذر، حاشاهم أهل البيت، أهل الرتابة وأهل النظافة. بس مولات الزهرة تقول لها: شوفي كاسة الماي اللي تصبينها لنا أخليها على راسي من فوق. شفت شلون؟ فيا حبيبي لا تقولش قدمت إلى الحسين، أنت تقول ما سويت شيء، انت تقول انا شلت كلينكس من الحسينية، انت تقول انا طلعت من الحسينية وشفت كاسة مرمية بالشارع شلتها وخليتها، ما سويت شيء. بس عند الحسين هي تستحق انهم يوقفون لك شفعاء يوم القيامة. قالت: ما اريد اكلف عليها، وصاني عليها ابويا النبي، على حسابها اخليها، اسمعني عمي ركز في العبارة، اخليها تشتغل يوم ويوم الثاني أني أشتغل خادمة لها. فاطمة الزهراء عليها السلام، إش كبرهم أهل البيت، إش قدهم أهل البيت، ومن نحن من غير أهل البيت يا إخواني. إيه نعم. فهذا واحد من واحدة من طرق مكافأة الذات، أنه تعطى استراحة بعد العمل لأعرف قيمة العمل ولو أعيد نشاطي من أجل إنجاز عمل أفضل. الطريقة الثانية الكلمات التشجيعية، هذا اللي سوالك شيء شجع، أعطيه كلمة حتى يتشجع يقدم عملا أكثر، وحتى يحس بأن الشيء اللي قدمه شيء راقي. هو صح عمره 6 سنين وما سوالك شيء، ما سوالك شيء بالحسينية، بس تقول له: عفي عليك بابا، باكر بعد نريدك حاضر، باكر إن شاء الله بنعطيك شغلة أكبر من عدها، راح تشوفه يهتم وما يكبر يصير عمره 20 سنة إلا صار عنصر فاعل في الحسينية. تعرف هذا منو اللي سواه؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله. كلكم تعرفون شباب، إن تردوا علي، أكثر شخص جاهد بين يدي رسول الله حتى أصيب في جميع جسد من هو؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إحدى غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله يسمونها غزوة وادي الرمل. في الرواية العلامة المجلسي على الله مقامه يقول: أحيانا بعض الأيام وبعض الحروب فيها شدة أكثر من أي غير، من أي غزوة غير، مثل غزوة حنين مثلا، مثل غزوة الأحزاب، مثل غزوة أحد. غزوة أحد صارت عند أمير المؤمنين إصابات بحيث خشوا على أمير المؤمنين أن يفارق الحياة. فإذا إجا يوم في شدة، شي يسوي أمير المؤمنين؟ عنده عصابة يلبسها يحطها على جبينه. يعني هذا اليوم يحتاج إلى شدة أكثر من أي يوم آخر. أمير المؤمنين وداه النبي، قال له: روح إلى وادي الرمل وراح تمر عليك شدة. فإجا أمير المؤمنين إلى صديقة النساء فاطمة عليها السلام، قال لها: فاطمة أعطيني العصابة اللي ألبسها في الشدائد. وأخذها أمير المؤمنين وعصب بها رأسه وراح ويا مجموعة. فما رجع علي حتى فتح الله عليه ورجع بالغنائم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. زين، خلنا نشوف أول ما شاف النبي صلى الله عليه وآله إيش قال الأمير المؤمنين. هذه اللي أقول لك واحدة من مكافأة الذات الكلمات التشجيعية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين لما عاد من معركة وادي الرمل بالغنائم في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 82: يا علي، لولا أني أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك اليوم قالا لا تمر بملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك. يقول راح أشجعك بس ما راح أزيد، لأنه عقول اللي موجودين ما يتحملون. بس لو أقول لك كلمة من هالكلمات اللي ما أقدر أقولها، إن كان يشوفونك عيسى ابن مريم ما تمشي إلا يأخذون الرمل من تحت أقدامك. هذه واحدة من طرق المكافأة عند رسول الله، الكلمات التشجيعية. بعد الطريقة الثالثة حتى نختم حديثنا، المكافأة بالهدية، الهدية اللي تدفعها، هذه من طرق النبي صلى الله عليه وآله في المكافأة. وقدم النبي صلى الله عليه وآله أثمن هدية لأثمن مهدى إليه، فما كان عند النبي أغلى ولا أعز من علي بن أبي طالب. يوم من الأيام في معركة أحد، والمسلمون خلوا النبي وانهزموا، وما ظلوا لقلائل يدافعون عن رسول الله، وفي طليعتهم أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. تقرأ في زيارته: السلام على مبيد الكتائب، كل ما تجي كتيبة صح النبي يا علي رد هذه الكتيبة عنه. وظل علي يضرب بالسيف، يضرب بالسيف، يضرب بالسيف، انكسر السيف. اجى أمير المؤمنين للنبي، والنبي صلى الله عليه وآله مصاب بحجر على جبينه، قعد عنده قال له: يا رسول الله إنما يقاتل الرجل بالسلاح. قال: زين، وسيفك اللي تقاتل به؟ قال: تفضل شوف يا رسول، ما بقى منه إلا المقبض، تكسر الجيش كله علي أنا. إيش سوى النبي الآن؟ منين يجيب له؟ فنزل جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، أقرأ لك كلمة، الرواية، الرواية في بحار الأنوار الجزء 42 صفحة 67، وأيضا في الجزء 20 صفحة 70، واحتاج من عندك نهايتها إلى صلوات بي على الأصوات. قال: وكان علي عليه السلام كلما حمل الطائف على رسول الله استقبلهم وردهم حتى أكثر فيهم القتل والجراحات حتى انكسر سيفه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن الرجل يقاتل بسلاح وقد انكسر سيفي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أعطاني ذا الفقار سيف من السماء، وقال: يا محمد خذه وأعطه خير أهل الأرض، لا تعطي أي أحد إلا خير أهل الأرض. فقلت: ومن ذلك يا رب؟ فقال: خليفتي في الأرض علي بن أبي طالب. أطهى علي يقول الإمام الصادق عليه السلام، حضر نفسك للصلوات المرتفعة: وسمعوا دويا من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى. زين حجي خليل، أعول عليك، اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال أبو حج خليل ورد عليه: الحديث لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، الحديث قسمين، في مكافأة وفي مكافأة، أعطوه المكافأة. زين النص ما للمكافأة شنو؟ أحسنت، لا سيف إلا ذو الفقار، هذا ما للمكافأة، المكافأة شنو كانت؟ ذو الفقار. زين اللي أعطوه المكافأة شنو؟ ولا فتى إلا علي. المفروض غير يقولون لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، يقدمون علي على المكافأة. ليش لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي؟ أي من عند السم من عند الله. بس الحديث يا جماعة قدم المكافأة لو المكافأة؟ هدية الله عز وجل، هدية الله لعلي. فتخيل الهدية من الله، ومرسل الهدية جبرائيل، ومسلم المكافأة رسول الله، والمستلم للمكافأة منه أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالمفروض هو لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، بس حتى نأكد على المكافأة الله مو بس يريد يبين مقام أمير المؤمنين، يريد يبرز مقام أمير المؤمنين أن عليا استحق مكافأة من السماء وهي سيف ذو الفقار. فلهذا نادى أهل السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. صلوا على محمد. هل مقدار كافي الفصل الثالث في دقيقة واحدة؟ أم إمامنا الحسين عليه السلام سيد المكافأة وسيد المكافئين؟ وأقول لك هذه الكلمة احفظها من عندي إن شاء الله نتشاوف عند صحن الحسين عليه السلام. إذا أحب الله عبدا كافأه بحب الحسين في قلبه. إذا الله يحبك ويريد يعطيك شيء تحفة يعطيك حب الحسين، لأنه الخير الذي ليس بعده خير. مكتوب على عرش الله حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وإمام خير وعز. العز الرباني إذا إجا من غير الحسين هذا خير ناقص. الخير الكامل من الله أن يكون من عند الحسين عليه السلام بطريق الحسين صلوات الله عليه. إمامنا يعطي المكافأة لكل واحد بدل شيء. الرواية هذه يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 44 صفحة 191. إن عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسين عليه السلام الحمد، ودى الحسين ولده إلى المعلم مثل ما نقول إحنا الكتاب يعلم القرآن. أول ما علمه سورة الفاتحة. إجا ولد الحسين، بعض الروايات تقول جعفر ابن الإمام الحسين. منو جعفر؟ مات صغيرا في حياة الحسين عمره 6 سنوات. فلما قرأها على أبيه الإمام الحسين استدعى المعلم عبد الرحمن السلمي، أعطاه 1000 دينار و1000 حلة وحشى ثاه درا، قال له افتح حلقك ترس كل جواهر، قال ترس حلقك أعطيك جواهر. فقيل له في ذلك أبو علي اشتعوى، هذا سورة الفاتحة عاطلنا 1000 دينار و1000 حلة وعاطلنا جواهر، عجل له يعلم القرآن اش تعطيه؟ فقال وأين يقع هذا من عطائه، يعني من تعليمه. وأنشد الحسين عليه السلام إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا ما تولتي. حسين سيد المكافأة. حسين ما حد زاره وقصده ورجع خايب. إيه يقول العلامة المجلسي لما برز علي الأكبر وقتل 120 رجلا وأصيب بالجراحات، إجا إلى أبيه الحسين قال لأبويا من غير مساعدة ومن غير ما حد يطلع وياي، هكو شبان بني هاشم كلهم موجودين، عمي أبو فاضل موجود، كل هالحرب دارت علي أنا، ذكرتهم بحملات جدي علي بن أبي طالب، حتى قالوا خرج علي من قبره وبس هالطلعة يا أبويا 120 قتيل. قال إيه يا وليدي والنعم. قال أنت واحد علم أخويا جعفر سورة الفاتحة، عطيت 1000 حلة و1000 دينار وترست الجواهر حلقة، ما أستاهل؟ قال تستاهل عيني يا أبويا، تستاهل روحي، شو تريد أعطيك؟ قال لا أريد 1000 دينار ولا أريد 1000 حلة ولا لحاجة بالجواهر. يا أبويا يا أبويا قطرة مية لجبتي أتروى ورد للميدان وحدي، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، بويا هل إلى شربة ماء من سبيل؟ مو جاي يا بويا من عليك، لا والله أتقوى بها على الله حتى أدافع عنك وعن خواتي وأولادك. قال لي يا بويا لو أكو قطرة ماي إن كان مو من البارحة أخوك الرضيع دلع لسانه على صدر، كما ارتبوك الدور من خيمة إلى خيمة تدور لقطرتك، لو عندي ماي إن كان عطيته إلى رقية أختك اللي طايحة بحضني من البارحة. قال له بويا أرجع، بويا أرجع، إذا ماكو أرجع. قال لي يا ولدي أنا مو من عادتي واحد يجي مسوي عمل وأخليه حتى لو اليوم عاشورة، بس تعال يا وليدي تعال عندي، تعال الدنة، انزل من على جوادك، نزل تقرب من عندي. دنا علي من أبيه الحسين. قال له علي افتح حلقك رح أراويك شيء. فتح علي فمه، طلع الحسين لسانه، قال لأبويا هذا لساني خليه بحلقك شوف أبوك شقد يعاني. وضع حسين لسانه في فم علي الأكبر، يقول علي فوجدت لسان أبي كالخشبة اليابسة من شدة العطش. اتلوى علي الأكبر، قال يا أبويا يا ريتني ما حكيت، ذبحتني يا أبويا، إلى هالدرجة أنت تعاني؟ قال له بعد علي أنا مو جاي أراويك حتى أقول لك ما أعطيك، أنا ما حد يقصدني ويرجع خايب. يا حسين يلي من تمسك بيك ما أخاف. بويا هذا المحبس مال الخاتم نزع حسين خلاه بحلقة، قال له خلي تحت لسانك. يقول وجدته كأنه عين ما فرتوا. يلا بويا الله وياك الله وياك، بس دير بالك علي لا ترفع صوتك زايد، ترى من أسمع صوتك في المعركة ترى تجيني الطعنة بقلبي، دير بالك على قلب أبوك يا ولدي. ومضى علي إلى المعركة وحسين واقف على باب الخيمة، وإذا الصوت أبا حسين عليك من السلام. إن شاء الله ما عندي بالمجلس واحد دخل المغتسل وشاف جنازة ولد ممدد قدامه. هرول حسين إلى المعركة ينادي ولدي علي ولدي علي على الدنيا بعدك العافية. يلا الليلة عمي صوب الشباب هم يشيلون المجلس. بعدك بعدك ياك عديت للقلب سريت، بعدك وفعلت افعال داح الباب، بعدك كل المجلس خلي يصيح بعدك ويا الحسين على الدنيا العافية يا علي. بعدك بعدك وانا الدنيا غدا تظلم علي، ايه انا الدنيا غدا تظلم علي، ايه علي. جاء حسين إلى علي الأكبر هم أن يحمله، وإذا بأوصال علي تساقطت على تراب كربلاء. نادى على أبو فاضل تعال يا أخويا تعال شيل ولد أخوك، ترى ما أقدر أشيله وحدي. صاحب صوت هاشم وين ما تحضر، يا عباس أحضر شيلة الأكبر، انا وحدي على شيل الولد ما اقدر. ليش ابو علي انت شايل الكون على راسك؟ انا وحدي على شيل الولد ما اقدر، اخافا لو اشيل الولد يتنثر. لف حسين ولده في بردته، يلا كل الأبيات هذه احنا نحفظها. ودني يا ابويا العمتي زينب عراها، خلها تشد جرحي ترى ذايب حشر. قال لي يا عقل ومهجتي حجيك فراغ، لازم اشيلك للخيام يا قرة العين. ولي ولي شال المدلل فوق صدره للخيام،
يبكي ويحن ويصيح فاتني فقد لون. قومي يا زينب للولد عدلين. طلعت من الخيمة تصيح الملتجى.
خلص الشهر عمي ونشتاق لها القعدة ولها الونة. خلها كلها ونة الوداع هذه.
علي راح شال والنبي الشابيك. علي راح
فداء لهذه الأصوات.
علي راح وقعد عنده وصفق راحي. علي راح صاحب صوت يا زينب. علي علي رايا انا الدنيا غدت ظلمة علي. انا الدنيا غدت ظلمة. علي يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله. اقض حوائجنا يا قاضي كل حاجة. فرج عنا يا مفرج الكروب. اشف مرضانا وأمراضنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه. ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. اللهم اكتبنا من عتقائك من نار جهنم. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته. ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.